بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فحياكم الله أحبة الإيمان مجددًا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. ولا زال أحبتي في الله حديثنا مستمرا حول معالم الإسلام وصوى الإسلام العظيمة، وفي هذه الليلة سوف نعيش بإذن الله عز وجل مع ثمرات الصدق. أيها الأحبة، حينما تأتي كلمة الصدق يتبادر إلى أذهان الكثير أنه الصدق في الحديث، وأنه الصدق في اللسان، ولكن معنى الصدق في هذه الشريعة معنى أوسع من هذا وأكبر من هذا المعنى الذي قد يظنه البعض، لأن الصدق كما يكون في الأقوال كذلك يكون الصدق في الأفعال، كما يكون الصدق مع الناس يكون الصدق مع الله سبحانه وتعالى، كما يكون الصدق في معاملاتك وفي تصرفاتك هناك الصدق مع الشريعة، الصدق مع الدين. فالصدق مفهوم عظيم جدا، ولذلك نذكره ضمن معالم هذا الدين، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء ذلكم الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن الصيام وعن الصدقة وعن الحج، فقال هذا الرجل الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. هذا الصدق في الفعال، الصدق في التطبيق. ذلكم الرجل الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادة، ثم لما جاء تقسيم الغنائم وجاء قسمه رفضه قسمه، فقال: ما على هذا بايعتك، فقاتل حتى قتل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في سبيل الله: صدق الله فصدقه. الصدق تصديق الشريعة، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منازل الصادقين؟ قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في المشرق أو المغرب. تصور أنت في مكانك الآن تنظر إلى الكواكب والنجوم في السماء، هذه منازل في الجنة، أنت منزلتك هنا منزلة أخرى في السماء، المسافة الطويلة فيما بين المنزلتين. فقال الصحابة: تلك منازل، يعني هذه المنازل البعيدة العالية في الجنة، لا تنبغي إلا للأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هذه المنازل العلية تكون لأصناف من هذه الأمة، آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين فحصلوا على هذه الرتب العلية. فلذلك أيها الأحبة، لا نقصر الصدق على جانب الحديث، الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الأحوال، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. للصدق إخواني الأكارم منزلة عظيمة في هذه الشريعة، ولذلك لما يأتي خطاب الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الصدق يأتي خطاب مؤكد معزز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظروا إلى جمال خطاب الله عز وجل، خطاب بلفظ الإيمان ثم تصدير الخطاب بتقوى الله عز وجل، ثم أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يكون الإنسان مع الصادقين ومن الصادقين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه هذا الدعاء العظيم بأن يعطيه مدخل صدق وأن يعطيه مخرج صدق. ولذلك هذا الصدق من سمات الأنبياء. تأملوا لما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم، قال: إنه كان صديقا نبيا، صدر بالتصديق ثم بالنبوة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إدريس أيضا قال: إنه كان صديقا نبيا. ولما ذكر يعقوب وإسحاق: وجعلنا لهم لسان صدق عليا وذريتهم. فهذه هي صفة الأنبياء. فلذلك الصدق في هذه الشريعة لها ثمرات عظيمة جدا. من أولى هذه الثمرات أيها الأفاضل أن الصدق منجاة. اليوم بعض الناس يظن أنه سينجو بالكذب، بعض الناس في الوظائف، في العمل، في المؤسسة، يقول اكذب وتمشي، يقول ما يصلح إلا الكذب. سبحان الله، الشريعة بعكس هذا الأمر. النجاة إنما يكون في الصدق. ومن مذمة الكذب أن الكذب محرمة في سائر الشرائع النبوية، ليس فقط في الإسلام، في سائر الشرائع النبوية. الصدق من جاء، من تأمل أيها الأحبة قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء المخلفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، كل واحد يقول عذر ويمضي. فجاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس لي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، لم يكذب كالمنافقين وكالمخلفين وغيرهم، بل صدق. قال: أما هذا فقد صدق. قال: فلما قفلت، يعني خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لي بنو سلمة أقاربه قبيلته، قال: فأخذوا بي حتى هممت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب ما أخبرته. وهذا أثر قرناء السوء، هموا به، قال: ارجع، قل مثل ما قال بقية المخلفين حتى يعذرك النبي صلى الله عليه وسلم وسيغفر الله لك. قال: فسألت: هل معي من أحد؟ قال: رجلان، فمضيت. قال: فلما نزلت توبته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول عبارة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنجاني الله عز وجل بالصدق، نجاه الله عز وجل بالصدق. ونزلت توبته من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى قيام الساعة. بل قال كعب: فما رأيت أحدا من المسلمين أبلاه الله، أي عوضه الله بالصدق في الحديث بعد إذ أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم كما أبلاني الله، أي أعطاه الله سبحانه وتعالى. قال: ولم أكذب بعدها، أو لم أجرؤ على الكذب بعدها، صار سجية وعرف قيمة الصدق، إذ أن الصدق ماذا؟ منجاة. أيضا من الثمرات أيها الأحبة أن الصدق منقبة. يرتفع قدر الإنسان بالصدق. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مميزا بين قومه قبل نزول الوحي بأنه الصادق الأمين؟ بلى. اليوم الناس فلان لو أثر عنه كذب يقول فلان كذاب لا تسمع له، هكذا الناس يتعاملون، تنزل مكانته، ينزل قدره بين الناس. فالإنسان بالصدق يرتفع، يرتفع. تأملوا أبو سفيان رضي الله عنه قبل دخوله الإسلام، حديث في صحيح البخاري، لما ذهب هو ومن معه إلى هرقل، فهرقل أخذ يسألهم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة. كان يستطيع أبو سفيان وهو كافر كان يستطيع أن يقع في الكذب، قال: فلم أكذب حتى لا يؤثر علي بين الناس كذبا. الله أكبر، انظر مروءة العرب وعادة العرب، يرون أنها مذمة للإنسان أن يقع في الكذب وهو على الكفر، لم يتجرأ حتى ما يؤثر عنه بين الناس يقولون أبو سفيان كذب أو أنه كذاب. فتأمل أثر المنقبة العظيمة التي تكون الإنسان، فلان صادق، فلان كاذب، الناس تميز، الناس تميز. أيضا من الثمرات العظيمة البركة، البركة العاجلة والآجلة، سائر أنواع البركة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في باب التجارة، قال بين المتبايعين، قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. الصدق كم له من أثر. اليوم الناس ابتليت في إخفاء العيب، يأتي إنسان يبيع سيارة، يأتي شخص يريد شراء هذه السيارة، كيف السيارة؟ يقول: السيارة جيدة ما فيها شيء، أو يقول: افحصها أنت، هو يعلم أن فيها عيب، ما طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كيف يرجو البركة؟ ما كشف هذا العيب، ينبغي أن يبين هذا العيب، يقول: السيارة فيها هذا العيب وهذا العيب وهذا العيب، إن شئت اشتريته وإلا فلا. هنا تحصل البركة. أما أن يخفي الإنسان، أما أن الإنسان لا يصدق في حديثه، فأين يرجو البركة؟ ولذلك جاء التحذير والوعيد الشديد في من يحلف كاذبا حتى يروج سلعته، وهذا كثير في التجارة، حتى في باب الوظيفة وغيره. إذا كان الإنسان صادق فليبشر، يبشر بالبركة في الدنيا والبركة في الآخرة. أيضا من الثمرات الراحة النفسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الإنسان يصدق الصادق يشعر براحة نفسية، يشعر بطمأنينة قلبية، بخلاف الإنسان الكاذب يخشى أنه في أي وقت يتورط، أن الناس تكشفه، أن يظهر كذبه بين الناس، أن يفتضح. هذه الفضيحة في الدنيا، فكيف بما ينتظر عند الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك إذا أراد الإنسان الطمأنينة فليكن صادقا. والصدق أيضا من ثمراته أنه يعرف في وجه الإنسان، الناس تميز بين الصادق وبين الكاذب. ولذلك في الحديث في قصة عبد الله بن سلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه، قال: لما انجفل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس: لقد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت فنظرت في وجهه فقلت: ليس هذا بوجه كاذب، ليس هذا بوجه كاذب. يعرف الإنسان من وجه، أن الإنسان هذا يكذب ولا ما يكذب، يؤثر عنا الكذب أو لا يؤثر عنا الكذب. سمت الكذب الإنسان، كان بعض السلف كما جاء عن يوسف ابن أصباط يقول: لأن أعيش ليلة واحدة وعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. يعيش الإنسان معنى الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع الناس، يكفي من الثمرات أنه سلامة للإنسان من النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. الناس إما صادقين وإما منافقين كما قسمهم الله سبحانه وتعالى. من الثمرات الجليلة للصدق أيها الأحبة الصديقية. الصديقية هذه درجة عظيمة، وتأتي مع الأيام وتأتي مع التحري. الله سبحانه وتعالى يطلع على عملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فرق بين صادق وصديق. صديق درجة عالية. الله سبحانه وتعالى ذكر: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. هذه أعلى الدرجات عند الله، النبوة، درجة الصديقية، درجة الشهداء. فإذا استمر الإنسان على الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال، فليبشر بهذه الدرجة، هذه الرتبة العلية. ثم من الثمرات، وأختم بهذه الثمرة وهي من أعظم الثمرات، وهي الفوز بالجنة. الفوز بالجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ينتظرهم هذا الأجر العظيم. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، بل هذا هو الضمان، الضمان الشرعي. اليوم الناس تبحث عن ضمانات دنيوية، تشتري سلعة تقول عليها ضمان كم سنة سنتين، يبحث الناس عن السلع التي عليها ضمانات. هناك ضمان شرعي، ضمان من نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. بدأ بماذا؟ اصدقوا إذا حدثتم. كن صادق في حديثك، تفز بإذن الله عز وجل بهذا الضمان العظيم، الضمان النبوي، وهو الفوز بالجنة. فينبغي أيها الأحبة أن نعيش معاني الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق في الأقوال، في الحديث، في اللهجة، الصدق في الأفعال وهو موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة، الصدق في الأحوال وهو الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى في الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.